إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن أسماء الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، لا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل مخالفة لصفاتهم. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسماء. هذه المسألة ما الداعي إلى ذكرها والدندنة حولها؟ لأن منكري الصفات والذين قالوا بالتعطيل قالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى محض أعلام لا تدل على صفات، فجعلوها كأسماء الذوات المخلوقة لا تدل على صفات هي لها، وسألوا هذا السؤال: هل الاسم هو المسمى أو هو غيره؟ هل هو هو أو هو غيره؟ وقد قرر ابن جرير الطبري رحمه الله أن هذه المسائل مما استحدث إنما يدل على خطل العقل وزيغ الفكر وعلى ضلال القلب، كما مر ذكر ذلك بتفصيله معزوا إلى مصادره عند بداية الكلام عن هذا الكتاب الجليل معارج القبول، والذي عليه أهل السنة كما قرر الإمام أحمد رحمه الله. وقد كره أن يقال هل الاسم هو المسمى، هل هو هو أو هو غيره، كره ذلك وقال بل الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالذين قالوا إن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوقة إنما أرادوا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الذي عرف خلقه أسماءه، لم يكن مجهولا ثم عرفه الخلق فنحلوه أسماءه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل لا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل مخالفة لصفاته. وأسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسماءه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فكذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفة ولا صفته اسما هو له. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغير، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة. وليس كذلك، ولا كذلك أسماء ربنا تبارك وتعالى، لأن الاسم يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى مطابقة، ويدل كذلك على الصفة تضمنا. وقد قرر الشيخ أنه يدل على هذا وهذا مطابقة كما في أعلام السنة، وإن كان هاهنا جعل الرحمن دالا على الذات مطابقة، وعلى الرحمة تضمنا، وعلى العلم والقدرة والحياة بدلالة الالتزام. هذا ليس إلا لأسماء الله تبارك وتعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن المجيد. وأما من دون ذلك فهو كما قال الشيخ رحمه الله: قد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، إلى آخر ما قال رحمه الله. الله تعالى وتقدس اسمه، كل أسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك. كان خالقا قبل المخلوقين، ورزاقا قبل المرزوقين، وعليما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوق، أي قبل خلقهم. لم تحدث له صفة ولم يحدث له اسم لم يكن كذلك، لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، بل هو الخالق ولا مخلوق، وهو سبحانه وتعالى البصير ولا مخلوق يبصر، وهو السميع ولا صوت، سميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وإنما هو موصوف بذلك أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال كذلك سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في موضع: ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن الثلجي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت. فإذا قالوا إن اسم الله الرحمن مخلوق ثم استوى على العرش الرحمن، فيكون الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، ولكن ليس كذلك، فأسماء ربنا تبارك وتعالى ليست مخلوقة، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا. وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة، وكان الله سبحانه بكماله مستويا على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه، وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول الله تعالى إني أنا الله رب العالمين، لم يقل ربنا ذلك بزعم هذا الضال قط، وزعم أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن، وقد كسره الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين. لا يستحق مخلوق أن يقول بهذا أبدا ولا أن يتكلم به. أيقول مخلوق إني أنا الله رب العالمين؟ فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لاسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما يضيفه إلى رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكما قال تنزيل الكتاب من الله، كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله. الله هو أحد أسمائه، إلى أن قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن. ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن، وهي الرحم شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأخرجه أبو داود والترمذي والحاكم. أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. ودعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده، وكان بدء علمها منه. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. وساق الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الأسماء الحسنى كما مر ذكرها، ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل، فبأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه. قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته. انتهى كلام الإمام الدارمي عثمان بن سعيد في رده على بشر المريسي العنيد، وهو من أقطاب ورؤوس الجهمية، عليهم من الله ما يستحقونه. إذن أسماء الله تبارك وتعالى قديمة وهي متضمنة لصفاتها، وهذه الأسماء تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى مطابقة وعلى الصفات التي هي لها تضمنا، وتدل على ما وراء ذلك من صفات الله تبارك وتعالى بدلالة الالتزام. وهذه الأسماء من حيث الدلالة على الذات مترادفة، أسماء الله الحسنى من حيث دلالته على ذات ربنا المقدسة مترادفة، كلها تدل على مسمى واحد، فالله هو الرحمن هو الرحيم هو الحكيم هو العليم هو الملك هو القدوس. من حيث الدلالة على الذات فهي أعلام وهي مترادفة، وأما من حيث ما دلت عليه من الصفات فهي متباينة. فاسم الله تبارك وتعالى الرحيم ليس من حيث ما دل عليه كالعليم، فالرحيم يتضمن صفة الرحمة والعليم يتضمن صفة العلم، وليس العلم الرحمة ولا الرحمة العلم، وكذلك القدير وكذلك العلي من حيث ما دل عليه يتباينان، وأما من حيث الدلالة على ذات ربنا تبارك وتعالى فإنما هي أعلام تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى وهي حينئذ مترادفة. وأما من حيث ما دلت عليه أسماء ربنا تبارك وتعالى فهي أوصاف وهي متباينة. قد أشار الشيخ رحمه الله إلى ذلك في نقله لكلام الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. إذن تعرف الله تبارك وتعالى إلى خلقه بأسمائه، هو الذي دلهم على أسمائه الحسنى، لم يطلق الخلق على الله تبارك وتعالى الأسماء، ليسوا هم الذين سموا ربنا تبارك وتعالى بأسمائه، لم يكن مجهولا سبحانه وتعالى ثم لما خلق الخلق أطلقوا عليه أسماءه، بل هي له. فأسماء الله تبارك وتعالى غيره مخلوق، هو سبحانه وتعالى الخالق الخلاق ولا مخلوق. قبل أن يخلق شيئا له صفة الخلق وهو الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق سبحانه وتعالى، بل هو تبارك وتعالى خالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى. فأسماؤه تبارك وتعالى ليست مخلوق، وهي دالة على الصفات التي تضمنتها، فكل اسم يدل على ما تضمنه من الصفة على سبيل التضمن وعلى سبيل الالتزام. لأننا إذا قلنا إن اسم الله تبارك وتعالى الرحمن يدل على ذات ربنا وعلى صفة الرحمة، ويدل على الذات تضمنا وعلى الرحمة تضمنا كما هو مذهب الشيخ في الأعلام، أو ها هنا يدل الرحمن على الذات مطابقة ويدل على الرحمة تضمنا، فإنه يدل على ما وراء ذلك من الصفات، لأنه لا يمكن أن يكون
موصوفا بالرحمة وهو غير حي، فلا بد أن يكون حيا حتى يكون رحيما، ولا بد أن يكون عليما، ولا بد أن يكون قديرا، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل دلالة الالتزام بدلالة الذهن عليها. فإذا هذه الأسماء أسماؤه ليست مخلوقة، وهي له سبحانه وتعالى، وهي متضمنة للصفات التي تضمنتها. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى سبحانه. وأما الجهمية فهذا اللعب كله إنما هو من أجل أن تنفى الصفات صفات الكمال عن ربنا تبارك وتعالى. ولما؟ لأنهم أعملوا عقولهم في مقابل النص. سمى الله تبارك وتعالى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا لو أننا سمينا الله بتلك الأسماء لاستلزمت تلك الصفات، ولو وصفناه بتلك الصفات لشبهناه بخلق. فأرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين بزعمهم، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله. لو أنهم توقفوا عند حدود النقل ولم يدخلوا العقل فيما لا مجال لدخول العقل فيه لأراحوا واستراحوا، وما وقعت في الأمة تلك المحن التي تعاقبت عليها فشتتتها وما زالت مشتتة لها إلى يوم الناس هذا. لأن هذه المذاهب العقدية إنما هي حلقة شيطانية. وهل تحسبن أن أمر التجهم أو أمر الاعتزال توقف عند حدود أصل المذهب؟ وإنما انقسم انقساما شيطانيا فصار إلى فرق لا تحصى عدا. ومن تتبع كتب الملل والنحل علم ذلك علم اليقين بأسمائه. فإذا يتوقف عند حدود ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بشيء فالله أعلم بنفسه من جميع خلقه، وإذا وصفه بذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالرب جل وعلا. لا ندخل نحن ونقول لا، كيف يسمى الله بهذا الاسم، أو كيف يوصف الله بهذه الصفة التي ثبتت في الكتاب والسنة. قل سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنتوقف عند حدود الكتاب والسنة. والأمر عقلي لغوي محض، لأن الصفة على قدر الموصوف، ولأن المسند على قدر المسند إليه. لو أخذت هذا في إطاره ما وقعت في خلل في هذا الباب بفضل الله جل وعلا. فأنت تقول الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى على العرش؟ الرحمن. الرحمن ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات، لأن الصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. إذن استواؤه لا كاستواء المخلوقين. فإذا قلت كيف استواؤه قيل لك وكيف ذاته، فحينئذ تقول ليس كمثلها ذات، فيقال واستواؤه ليس كمثله استواء، وينتهي الأمر. فإن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كانت ذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. هذا أمر عقلي بدهي. وإذا كان الخلق يتفاوتون فيما أسند إليه على حسب المسند إليه، يتفاوتون فيما وصف به الموصوف على قدر تفاوت الموصوف، إذا كان الخلق يقع بينهم هذا التفاوت فكيف بالخلاق العظيم؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ يعني أنت تقول للنملة يد، وتقول للجمل يد، وللفيل يد، وللإنسان يد، فهل يد كيد كيد كيد؟ أم أن الصفة تكون على قدر الموصوف والمسند يكون على قدر المسند إليه. هل يسوي أحد بين هذه الأيدي؟ من سوى بين هذه الأيدي وقال يد النملة كيد الفيل سواء بسواء، عددناه مجنونا فارا من وراء أسوار البيمارستان، لأننا نقول اليد مسندة إلى النملة إلى الذرة، واليد الأخرى مسندة إلى الفيل، وليس الفيل كالنملة، فكيف تكون يد النملة كيد الفيل؟ فإذا كان هذا في المخلوقين، وأين التراب من رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ فإذا قيل لله يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء كما وصف بذلك نفسه سبحانه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فنقول لمن قال إن هذا إذا أخذناه على ظاهره وأثبتنا لله ما أثبته لنفسه نكون قد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر، نقول وقعت في محظورين: الأول أنك ادعيت أن ظاهر النص كفر، وهذا كفر وحده، يعني من قال إن ظاهر القرآن إن ظاهر السنة يفيد كفرا كفر. يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقولون لو أثبتنا الاستواء لله شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر، فيقال لهم: وهل ظاهر القرآن يفيد كفرا؟ بل يداه مبسوطتان، يقولون إن أثبتتم لله ما أثبته لنفسه كفرتم، لأنكم شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر. فيقول سبحان الله، هل ظاهر النص يفيد كفرا؟ من قال بذلك كفر. شيء آخر أنك تقول لهم: ها أنتم يا هؤلاء لا عقول لكم، لأنكم لم تجعلوا الصفة على قدر الموصوف. هو يقول سبحانه وتعالى: بل يداه عنا يدي من؟ عنا يديه، وهو ليس كمثله شيء، فهذا الذي أسنده تعالى لنفسه يكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. أمر واضح جدا ومحسوم تماما. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير هذه المسألة العظمى فيما يتعلق بأسماء ربنا جل وعلا، بعد أن فرغ من سوق كلام الإمام الدارمي عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى في الرد على بشر عليه من الله ما يستحقه في تقرير أن الله تبارك وتعالى أسماؤه ليست مخلوقة، وساق لذلك ما ساق من أدلة النقل والعقل، شرع في تفصيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها، يعني الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها. ما معنى من أحصاها؟ شرع في تفصيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. مر أن الأسماء ليست بمحصورة في 99 اسما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله الحسنى لا تحصى، ومنها ما لا يعلمه إلا الله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ولكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، الجملة المكملة من أحصاها دخل الجنة ليست مستأنفة، من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة، من أحصاها أي من أحصى 99 اسما دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ قال الشيخ رحمه الله: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها. قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطابي: يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، وقد مر أنه لا نص صحيح في عدها وسردها، لأن رواية الترمذي ضعيفة لا تثبت، فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية، وهي إنما تدور عليه. وقد قال العلماء إن ما ذكره من الأسماء سردا وعدا في رواية الترمذي وغيره إنما هي مدرجة من كلام الوليد أخذه من بعض شيوخه، فهذا مدرج على الحديث، الحديث آخره من أحصاها دخل الجنة، ثم أدرج من الوليد بن مسلم عد الأسماء 99، وليس هو من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن لم يثبت في عد الأسماء سردا نص، فكيف نصل إلى ذلك العدد؟ بالتخصي والبحث، أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها، فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. هذا كلام الخطابي في وجه من الوجوه يحتمل وجوها، وثانيها أي ثاني الوجوه المراد بالإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء وأطاق العمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجباتها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. وهذا كما مر هو دعاء الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى دعاء عبادة، لأن قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ إما أن تدعو بها دعاء مسألة بأن تقدم بين يدي مرادك ومطلوبك ما يناسب مطلوبك ومرادك من الأسماء الحسنى، فإذا طلبت الرزق قلت يا رزاق ارزقني، العلم يا عليم علمني، القوة يا قوي قوني، إلى آخر المرادات والمطلوبات، فهذا دعاء مسألة. وأما دعاء العبادة فأن تراعي المعنى، فإذا كنت داعيا ربك دعاء عبادة باسمه التواب تبت إلى الله من ذنبك، فتتوب إلى الله عز وجل لأنه التواب، وتثق بالرزق منه لأنه الرزاق، فهذا دعاء عبادة، وهو النوع الثاني من نوعي الدعاء بالأسماء الحسنى كما قال العلماء. فهذا هو ما ذكره الخطابي رحمه الله في الوجه الثاني. وأما ثالث الوجوه فالمراد بالإحصاء للأسماء الحسنى الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لله جميع أوامره وأقداره، وأن جميع الأوامر والمقضيات عليه إنما هي على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، وهذا اختاره أبو الوفاء ابن عقيل من كبار علماء الحنابلة. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، يعني من إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى أن تتخلق بما يمكن أن يصح أن تتصف به من معانيها. الكريم تجتهد في أن تكون كريما بذولا، فهذا من إحصاء اسمه تعالى الكريم، إلى غير ذلك مما يأخذ العبد به نفسه فيما يصح له الاتصاف به من تلك الأسماء. وأما ما كان مختصا بالله عز وجل كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. فهذه أقوال أهل العلم التي ساقوها في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها دخل الجنة. الظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فحمل القرآن لا يكفي حامله حتى يعمل به، بل إن المراق من الدين يعني الخوارج جاء في وصفهم كما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ثم قال في وصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فحفظ ألفاظ القرآن من غير عمل لا ينفع. قال الشيخ رحمه الله كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وباب السعادتين بعد كلام طويل على أولية الله عز وجل وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته، يتكلم عن مشهد العلو، من شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وشهد مشهد فوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من شهد ذلك المشهد وتعبد بمقتضى هذه الصفة، كيف تتعبد بمقتضى صفة العلو؟ قال بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه يعني الملائكة، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هنالك عنده، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. هذا هو التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى مشهد العلو للعلي الغفار، وهي من المعاني العظيمة الجليلة. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، من شهد ذلك المشهد ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. من أحكم باب الأسماء والصفات وتعبد لله تبارك وتعالى بها تعبدا صحيحا كان من الصديقين. نسأل الله أن يفتح لنا في هذا الباب وغيره من أبواب العلم به سبحانه وبشرعه فتحا مباركا، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة الجليل والحبر النبيل ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير، كيف تتعبد لله باسمه تعالى البصير والسميع والعليم مع صفة العلو للعلي الكبير، كيف تتعبد لله بهذه الأسماء وما تضمنته من صفاتها. إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حند سر الماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحراسة حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأ منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال العلامة الجليل والحبر البحر النبيل ابن القيم رحمه الله تعالى: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب في كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق، وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. هذا كله من معنى الإحصاء للأسماء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: من أحصاها. فتأمل في هذه المشاهد، فإنه من إحصائك لأسماء ربك تبارك وتعالى. وأسماؤه كما مر بخلاف الأسماء المخلوقة التي عبدوها من دونه تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى ليست بمخلوقة، أسماء آلهتهم مخلوقة مستعارة عندهم من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. وأما أسماء ربنا تبارك وتعالى فلا تقاس بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، ليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل هي مخالفة لصفاتهم. أسماء الله تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، وكل اسم يتضمن صفة لا محالة، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولا كذلك أسماء خلقه، ليست أسماء ربنا تبارك وتعالى كأسماء الخلق، أسماؤهم مستعارة، وليست أسماؤهم نفس صفاتهم، بل هي مخالفة لصفاتهم. وأسماؤه تعالى صفاته، ليس شيء منها مخالفا لصفاته، ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، لا يخالف اسم له صفة ولا صفة له اسما. وأما الخلق فقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وهو سفيه، ويسمى عزيزا وهو حقير محقور، ويسمى سعيدا وهو شقي، وحبيبا وهو بغير، إلى غير ذلك مما قال رحمه الله. أسماء الله تبارك وتعالى كما أشار أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فتكون بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. فمن حيث دلالة الاسم على الذات، الله هو الرحمن، هو العزيز، هو الحكيم، هو العليم، هو الحكيم القدير، إلى غير ذلك من أسمائه تبارك وتعالى. فباعتبار دلالة الاسم على الذات، الأسماء كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات ربنا المقدسة. فالأسماء كلها باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، تدل على ذات واحدة. وأما باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، لكل منها معناه الخاص، ليس معنى الرحيم كمعنى الحكيم، ولا كمعنى العزيز، ولا كمعنى العلي، ولا كمعنى السميع، ولا كمعنى البصير، فلكل معناه الذي يدل عليه. وأما إحصاء أسماء ربنا الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مر ما يدل على ذلك في كلام المصنف وما نقل من أقوال أهل العلم، ثم ما ختم به من كلام العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم شرع في تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ليبين معنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، نسأل الله رب العالمين أن يرحم المصنفة وأن يرحمنا والمسلمين برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.